أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله تعالى في الأرضين، صاحب العصر والزمان الإمام المهدي
أجل الله تعالى فرجه الشريف.
في واقع الأمر كما تقول عزيزي أستاذ حسام، أنه من أهم مقتضيات العقيدة المهدوية هو الاعتقاد بالإمامة المبكرة للإمام المهدي عليه السلام، باعتبار أن الإمام المهدي تولى الإمامة وعمره لم يتجاوز 5 سنين. هذه الفقرة أو هذه النقطة بالتالي شكلت معضلة فكرية أو تحدي عقائدي لمن يريد أن يطرح هذه الفكرة على الطرف الآخر، أنه كيف يمكن لنا أن نعتقد بإمامة إمام وهو لم يتجاوز أو لم يبلغ الحلم، خصوصا أن الذهنية الاجتماعية لا سيما عند العرب هم يقدمون الكبار على الصغار بغض النظر عن نواقص الكبار أو كمالات الصغار، بل حتى على المستوى الفقهي نحن عندنا في الفقه أيضا هناك كما يطرح هذا المعنى الفقهاء، أن الصبي مو فقط لا يتولى أمر الأمة، الصبي لا يتولى حتى أمر نفسه، لابد أن يكون هناك وصي، لابد أن يكون له هناك مرشد يتولى مصلحة هذا الصبي. الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن الكريم: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. يقول هؤلاء الأيتام إذا كانوا صغار في السن ولا يمتلكون النضوج العقلي لابد أن يكون هناك أوصياء يتولون مصالحهم إلى أن يبلغوا مرحلة البلوغ والنضوج اللي عبر عنه القرآن حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم، يعني مو فقط عملية البلوغ تكفي، لا، لابد أن يكون هناك نضوج عقلي أيضا، فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. هذه شكلت معضلة في واقع الأمر لكثير من المسلمين، ولذلك واحدة من أهم الأسباب التي جعلت المسلمين بعد رسول الله ينقلبوا على خلافة أمير المؤمنين ولا يعتقدون بخلافته أنهم قالوا له بأنك أنت صغير في السن، عمرك 25 سنة، وهنا أشياخ قريش، هنا أشياخ قومكم أولى منك بهذا المنصب. الذهنية العامة للمجتمع تميل هذا الميل، ويمكن أن يجدوا جذورا لهذا المعنى أيضا حتى على المستوى الفقهي. طبعا إمامة الإمام الجواد عليه السلام قدمت لنا جوابا عظيما عن هذا هو السؤال المهم، لأن هذه الإشكالية إشكالية أننا نعتقد بإمامة إمام وهو في عمر 5 سنين، هذه ترجعنا إلى مسألة أكبر منها، وهي هل أن الإمامة بيد الله سبحانه وتعالى أو أنها بيد الناس. طبعا إحنا إذا قلنا أن الإمامة بيد الناس هذا التساؤل أو هذا الإشكال يمكن أن يرد.
نعم سمحت الشيخ، يعني يرد وبشكل كبير أنه إذا كان هذا الأمر بيد الناس استنادا إلى توجيه إلهي وأمرهم شورى بينهم، يعني بهذا
طبعا هذا الذي يستدل به الفريق المخالف لعقيدة أتباع أهل البيت، قالوا بأنه الإمامة هي ليست قضية لها علاقة وارتباط بالجعل الإلهي، يعني هم المسلمون اختلفوا بعد رسول الله إلى فرقة، فرقة قالت أن الإمامة بجعل إلهي رباني، فرقة قالت لا كما تتفضلون، قالت الإمامة صحيح هي واجب شرعي، والأمة لا يمكن أن تعيش، المجتمع لا يمكن أن يستقر بدون وجود إمام، فهو واجب شرعي، لكن هذا الواجب الشرعي مناط ومعلق بإرادة الناس، الناس هم الذين يشخصون الإمام والقائد والخليفة الذين يريدون أن يتبعوه. أهم دليل هو هذا الدليل اللي تفضلت فيه، أهم دليل يقدمونه لأجل ذلك قوله تعالى وأمرهم شورى بينهم. قال القرآن يقول بأن أمر الخلافة أمر الناس بيد الناس، أمر شوروي ينتخبون فيما بينهم. طبعا هذا السؤال أو هذا الاستدلال في واقع الأمر يتعرض لعدة إشكالات يحتاج إلى 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 أجوبة علمية، وهذا الطرح الذي يصر على أن الإمامة هي باختيار الناس لا باختيار لا بجعل إلهي يواجه مشكلة وإشكالية على مستوى التأصيل والتأسيس والاستدلال، ويواجه مشكلة ثانية على مستوى بيان الآلية للانتخاب. أكو عندنا مشكلتين. أما على مستوى الإشكالية الأولى اللي يطرحونها أو الاستدلال الأول الذي يطرحونه يقولون بأمرهم شورى بينهم، صحيح نحن نعتقد هكذا أن أمر الناس شورى بيد الناس، ولكن أول الكلام هل أن الإمامة هي من أمر الناس أو من أمر الله تعالى؟ إذا كانت الشورى، إذا كانت الخلافة أو الإمامة من أمور الناس، هذا الكلام كله يرد ونبصم معهم بالعشرة. ولكن إذا ثبت أن الإمامة ليست من أمور الناس وإنما هي من الأمور الإلهية الربانية، هاي القضية الأولى. يعني الآن مثلا مجموعة من الناس يريدون أن يختاروا إمام جماعة في المسجد، هذا من أمور الناس. مجموعة من الناس أرادوا أن يختاروا مثلا بناء مستشفى، هنا يحتار الناس أين نبني هذه المستشفى، هاي قضية من أمور الناس، يمكن أن الناس يجتمعوا فيما بينهم ويقرروا نبنيها في هذه المنطقة أو في تلك المنطقة، نريد أن نأتي بخطيب حسيني يقرأ لنا هذه السنة، هذه قضية تابعة للناس. لكن هل أن الإمامة الكبرى، هل أن خلافة رسول الله هي من أمور الناس أو من القضايا الأمرية الإلهية؟ هاي النقطة الأولى. النقطة الثانية على مستوى الاستدلال، ما هو الدليل الذي يراد له أن يقدم لدعم هذا المشروع؟ احنا ثبتنا أول مرة أن الإمامة ليست من أمور الناس. القرآن الكريم لما يأتي إلى قضية الإمامة يقول أن الإمامة هي أشبه ما تكون بقضية النبوة، كما أن النبوة بجعل إلهي بجعل رباني، ولا يمكن لأحد أن يختار النبي، ولا يمكن أن يتم اختيار النبي إلا من قبل الله سبحانه وتعالى. النبوة جعل إلهي رباني، لا يعني ما ممكن الناس يقولون نحن تعالوا خلنا ننتخب لنا نبي من الأنبياء ونختار لنا واحد حتى ينزل عليه جبرائيل، هذا الكلام ما ممكن. وإن كان بعض المشركين في زمن رسول الله لعله تصوروا هذا المعنى، قالوا للنبي صلى الله عليه قالوا إحنا ما عندنا مشكلة مع القرآن، ما عندنا مشكلة مع الإسلام، عندنا مشكلة معك أنت شخصيا. فلو يكون النبي شخصا آخر وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، يعني هؤلاء أرادوا هم الذين يختارون النبي بدلا عن السماء، وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، الله سبحانه وتعالى يردهم ويقول أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم. الله سبحانه وتعالى يقول نحن على مستوى معيشتكم، نحن الذين قسمنا معيشتكم. قضية المعيشة خو تأتي في المرتبة الأقل الأقل من قضية الإمامة وعقيدة الإمامة أو قضية النبوة ومسألة النبوة، فكيف تريدون أن نجعل اختيار الأنبياء أو اختيار الأئمة بأيديكم؟ على مستوى المعيشة مالتكم الحياتية أنتم تحتاجون من يقسم لكم معيشتكم، نحن قسمنا بينهم معيشتهم. الآية الثانية الله سبحانه وتعالى لما يتكلم في هذه بهذا الصدد يقول الله أعلم حيث يجعل رسالته، إذن قضية النبوة قضية باختيار وبجعل إلهي. مسألة الإمامة كما يقول أتباع مدرسة أهل البيت تشابه النبوة من هذه الجهة، إن أنها بجعل إلهي بجعل.
سمحت الشيخ، يعني يقول الله أيضا بخطابه للخليل إبراهيم سلام الله عليه وجعلك للناس
أحسنت. هذه من الأدلة التي يسوقها علماؤنا أن من أهم الأدلة على أن الإمامة بجعل إلهي قول الله سبحانه وتعالى لإبراهيم قال إني جاعلك للناس إماما، قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي. لاحظ أن قضية الإمامة قضية عهد بين الله وبين الإمام، مو قضية عهد بين الناس وبين الإمام. لو كانت قضية معاهدة بين الناس وبين الإمام هذا الكلام يمكن أن يرد، كيف يمكن أن يكون الإمام صبي صغير في السن، كيف يمكن أن نختار الإمام، هذه كل الكلمات يمكن أن ترد. لكن القرآن الكريم يوضح أن الإمامة والخلافة أولا ليست من أمور الناس حتى نقول هي شورى بينهم. الله يقول في القرآن وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا، يقول الإمامة هاي من أمورنا إحنا مو من أموركم، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا، وفي آية أخرى وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا. الإمام يقوم بأمر الله تعالى مو بأمر الناس. نعم لو كان من أمور الناس يمكن أن يقال بأنه وأمرهم شورى بينهم. ولذلك نحن نلاحظ أنه النبي في بداية دعوته، في بداية دعوته تعرف أن النبي في بداية دعوته كان بأمس الحاجة إلى ناصر، إلى من يقف إلى جنبه، وكان النبي يدور حول القبائل ويدعوهم إلى مبايعته ومؤازرته ومعاضدته لنشر الإسلام. من القبائل الكبيرة العربية المعروفة قبيلة بني كلاب، قبيلة بني كلاب كانت لها وجاهة عند العرب، وكانت لها حظوة كبيرة، وكانت معروفة بكثرة العدد. قبيلة بني كلاب كما يقول فيهم الشاعر: فغض الطرف إنك من نمير، فلا كعبا بلغت ولا كلابة. تصور بنو كلاب، كما يقول ابن جرير الطبري في تاريخه، يقول بنو كلاب التقوا برسول الله لما كان في مكة قبل أن يهاجر إلى المدينة. قالوا له: نحن نسلم ونبايعك لكن بشرط واحد. قال لهم: ما هو شرطكم؟ قالوا: أن يكون الأمر لنا من بعدك، يعني تكون الخلافة والإمامة لنا من بعدك. النبي طبعا لو كان أي سياسي عند فكرة يريد أن ينشر هذه الفكرة لاستغل هذه الفرصة. أكبر قبيلة عربية تأتي إليه وتقول له: نحن مستعدين أن نبايعك وأن نقف معك وأن نحامي وأن ندفع وأن نقاتل بين يديك، لكن بشرط واحد. شنو هذا الشرط؟ أن تكون لنا الإمرة والخلافة من بعدك. كان بالإمكان أن يعني صاحب التفكير البراغمات السياسي 100% سوف يبصم لهم بالعشرة على هذا الطرح الذي طرحوه لرسول الله. النبي التفت إليهم وقال لهم: إن هذا الأمر بيد الله، مو بيدي حتى أنا، مو بيدي. هذا الأمر بيد الله يجعله حيث يشاء. طبعا رفضوا هذا الطرح من النبي وقالوا له: أتريد منا أن نضرب بين يديك ثم تؤمر وتحكم علينا من هو من غيرنا؟ رفضوا. عامر بن الطفيل أيضا، عامر بن الطفيل كما ينقل المؤرخون أيضا، عامر بن الطفيل كان من شجعان العرب وكان رئيس قبيلة هوازن. أيضا لما طرح عليه رسول الله الإسلام قال للنبي: أنا أسلم. وإسلام عمرو بن طفيل مو إسلام شخصي عادي، عمرو بن طفيل لو أسلم سوف تدخل معه قبيلته بأجمعها. قال له: أنا أسلم بشرط واحد، أن تكون لي الولاية من بعدك. رسول الله قال له: إن هذا الأمر ليس لك ولا لقومك. واضح جدا أن النبي يريد أن يبين وأن يوضح للأمة أن قضية الإمامة هي ليست من أمور الناس أساسا، هي حتى ليست من صلاحية رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يعين الخليفة ويعين الإمام من بعده. فالاستدلال بقوله تعالى: وأمرهم شورى بينهم، هذا الاستدلال لا يمكن أن ينهض أبدا. ليش؟ لأن القرآن الكريم يبين أن الإمامة بجعل إلهي الله، وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وليس بأمر الناس. الشورى هي أمور الناس، أما الإمامة هي من أمور الله، يقول يهدون بأمرنا. هاي القضية الأولى. القضية الثانية، إذا أجينا إلى مسألة الآلية، لو فرضنا، لو تنزلنا، لو قلنا، لو قبلنا أن الإمامة باختيار الناس، ما هي الآلية لانتخاب الإمام؟ يفترض أن الإسلام يقدم لنا الآلية والطريقة لكيفية انتخاب الناس للإمام وللخليفة. هذا الحالة الطبيعية، أنه الإسلام دائما هو شك ومشكلة موجودة، شك وثغرة في المجتمع، يقدم لها الإسلام الحلول. فإن إحنا الآن لو فرضنا هكذا فرضا وسرنا مع المخالفين وقلنا لهم بأن الإمامة هي باختيار الناس، بانتخاب الناس، ما هي الآلية، ما هي الطريقة، ما هي الكيفية لكي ينتخب الناس إمامهم؟ لابد الإسلام يقدم للطريقة. يعني الآن كل عقلاء المجتمعات البشرية، ما من دولة من الدول إلا وعندها آلية وطريقة لاختيار رئيس الدولة. تشوف بعض الدول مثلا عندهم طريقة انتخاب الرئيس من خلال الديمقراطية، من خلال انتخابات الناس، انتخاب المباشر، الناس ينتخبون الإمام مالهم، الرئيس مالهم، القائد مالهم. بعض الناس مثلا عندهم آلية الانتخاب البرلماني، الناس ينتخبون البرلمان والبرلمان هو الذي يختار الرئيس. بعض الدول مثلا طريقة اختيار الرئيس عندهم من خلال ولاية العهد. فكل دول العالم، كل عقلاء العالم في دساتيرهم القانونية يوضحون لك الطريقة والكيفية والآلية لاختيار القائد. الآن لو أردنا أن نتنزل مع المختلفين معنا في مسألة الإمامة وقلنا بأن الإمامة باختيار الناس، ما هي الطريقة، ما هي الآلية التي يقدمها الإسلام لاختيار القائد، لاختيار الإمام، لاختيار الخليفة بعد رسول الله؟ طبعا حينما تبحث في الفقه الإسلامي، حينما تنظر في الروايات التي وردت عن رسول الله، حينما تلحظ السيرة التي قامت عليها سيرة رسول الله، لا تجد أبدا أن هناك آلية أو أن هناك طريقة لانتخاب الإمام أو لانتخاب الخليفة. هنا لماذا لم نجد في الإسلام الطريقة والآلية لانتخاب الخليفة؟ إما أن نقول بأن الإسلام لم يلتفت إلى هذه القضية المحورية والقضية الجوهرية التي تمس حياة المجتمعات البشرية،
هذا مخالف للعقل،
وهذا مخالف للعقل ومخالف لطبيعة الإسلام. الإسلام يدخل معك كما يقولون، يدخل معك من الحمام إلى الحكام. الإسلام ما ترك شيئا إلا وأعطى رأيه فيه. كل قضية يعطيك الإسلام منهج عملي، في قضية تربية الطفل هكذا تتعامل، في قضية الزواج هكذا تتعامل، في قضية الطعام وأدب وآداب المائدة هكذا. ما ترك الإسلام شيئا إلا وقدم الرؤية التي يعتقدها أن فيها صلاح للبشرية. فلا يمكن لأحد أن يقول أن الإسلام لم يلحظ هذه المسألة. أنت شوف مثلا على سبيل المثال الآن، الإسلام لما يجي إلى قضية الورثة، إنسان غني عنده أموال كثيرة، وهذا الإنسان الغني اللي عنده أموال كثيرة بكرة سوف يموت. طبعا إذا مات هذا الإنسان الغني وترك من بعده أموال طائلة، راح تصير مشكلة كبيرة جدا بين ورثته. إجا الإسلام قدم لك الحلول لمشاكل الورثة، أنه المشاكل اللي يصير بين الورثة، لمن تعطى هذه التركة؟ هل تعطى للأولاد؟ هل تعطى للبنات؟ هل تعطى للأعمام؟ هل تعطى للأجداد؟ هل تعطى للزوجة؟ يصير مشكلة بين الورثة. يجي الإسلام يقدم لك تفاصيل مملة ودقيقة لكيفية حلول الإشكاليات بين طبقات الورثة، فيعطي لكل ذي حق حقه. الولد له هلقد، البنت لها هلقد، الأعمام لهم هلقد، هذه الطبقة الأولى ما هي، الطبقة الثانية ما هي، الطبقة الأولى تحجب الطبقة الثانية، وهكذا يدخل في كل هذه التفصيلات. ليش؟ لأن الإسلام لا يريد أن يخلق مشكلة في المجتمع. فإذا كان الإسلام يهتم بهذه الأمور، كيف يمكن لمدعي أن يدعي أن الإسلام ترك قضية اختيار الخليفة والإمام هكذا هملا للأمة الإسلامية؟ ونحن نجد أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان إذا أراد أن يسافر في غزوة أو في معركة أو يخرج من المدينة لأي سبب من الأسباب، كما يقول ذلك كل المؤرخين الذين أرخوا سيرة رسول الله، يقولون ما كان يخرج من المدينة حتى ويجعل من بعده خليفة وأميرا يهتم بشؤون أهل المدينة. فكيف يمكن أن نتعقل أن رسول الله يمكن أن يخرج من الدنيا، مو يخرج من المدينة، أن يخرج من الدنيا ككل، وهو الذي كان يقول لقد جاءتكم الفتن كقطع الليل المظلم يتبع بعضها بعضا. النبي يقول سوف تأتيكم فتن عظيمة، سوف نعم يزل الكثير من الصراط المستقيم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، هكذا كان يقول رسول الله. فكيف يكون رسول الله أن يغادر هذه الدنيا وينتقل إلى جوار ربه وهو لا يترك لنا الآلية والطريقة والكيفية لانتخاب الإمام من بعده؟ حتى لو أننا تنزلنا وقلنا نأتي معكم أن الإمام باختيار الناس، احنا نشوف في قضية الورثة الإسلام يعطينا تفصيل كامل لقضية من الذي يرث المال. كيف يمكن أن نقول بأن الإسلام ترك هذه القضية؟ إذن الجواب بأن الإسلام ترك اختيار الخليفة بيد الناس هذا لا يمكن أن يقال، ولا يمكن أن يعتمد كجواب ناهض يعتقد به الإنسان المؤمن. أو أننا نقول أن الإسلام لم يذكر هذه التفصيلات، ولم يذكر لنا آلية انتخاب الإمام، ولم يذكر لنا كيفية انتخاب الإمام، مو لأنه لم يلتفت لهذه القضية، وإنما لأنه يعتقد أن انتخاب الإمام واختيار الإمام هي قضية إلهية. فإذا كانت القضية إلهية بعد أنت ما محتاج أنه تقول للإسلام ما هي طريقة. ولذلك تشوف المخالفين الآن لما يجون إلى قضية أننا كيف ننتخب الإمام من سواء في هذا الزمان أو الزمن الذي جاء بعد رسول الله، احتاروا وقعوا في حيص بيص في هذه القضية، شكلت عندهم معضلة فقهية أنه كيف ننتخب الإمام. بعض منهم قال طريقة اختيار الإمام من خلال الذي يتغلب بالسيف، قالوا هكذا البقاء أو الإمرة للأقوى، قالوا الذي يتغلب بالسيف لا يحل للمسلم أن يبيت في بيته وهو لا يبايعه، هكذا قالوا. بعض قال لا، قالوا قضية الغلبة في السيف هذه سوف تفتح علينا باب الهرج والمرج والقتل والانقلابات، قالوا قضية الانتخاب تتم من خلال اتفاق أهل الحل والعقد. زين، هنا أهل الحل والعقد، من هم أهل الحل والعقد؟ لا يوجد في الإسلام شيء اسمه أهل الحل والعقد، ولو قلنا أنه يوجد أهل الحل والعقد في الإسلام كم هو عددهم؟ من هم؟
وعلى ما يتفقون،
وعلى ما يتفقون وعلى ما يختلفون، إذا اتفقوا كيف وإذا اختلفوا كيف. إذا اتفق أهل الحل والعقد على العين وعلى الرأس نمشي معهم، ولكن بالإمكان جدا، وهذا الذي وقع في كثير من الدول، أن أهل الحل والعقد يمكن أن يختلفوا فيما بينهم. فإذا اختلف أهل الحل والعقد فيما بينهم كيف نحل المشكلة؟ من هنا قلت لك بأنه لما نجي إلى قضية الورثة، نشوف الإسلام لما شاف أنه بالإمكان أن الورثة يختلفون فيما بينهم حول التركة، قدمنا الآلية التفصيلية لحل هذه المشكلات.
شيخنا حقيقة إذا وقفنا عند هذه الأمور وهذا التنظير بأن تكون هناك حالة من الإمامة المبكرة وثبتت أن القضية واضحة، التطبيق العملي جاء وبالنظرة العملية الواضحة بأن الإمام الجواد هو صاحب هذا المبدأ أو هذه البداية،
يعني إحنا على المستوى التنظير العقائدي الآيات القرآنية تشير إلى أن الإمامة هي بجعل إلهي، الروايات التي وردت عن النبي صلى الله عليه يقول إني تارك فيكم الثقلين، هو الذي قال من كنت مولاه فهذا علي مولاه، الرواية التي يصححها الألباني أيضا في موسوعته يقول يا علي أنت ولي كل مؤمن من بعدي، روايات كثيرة مستفيضة، الآن ليس بالإمكان أن أحصر كل هذه الروايات، كلها تبين أن الإمامة على المستوى التنظير العقائدي أن الإمامة بجعل إلهي بجعل رباني، ليس للناس فيها صلاحية الاختيار أبدا. هذه القضية، لكن القضية الثانية أن المسألة هي أكبر من قضية تنظير عقائدي، المسألة تحتاج إلى تطبيق عملي، لأن الإنسان أحيانا قد يعتقد بفكرة على المستوى النظري ولكن تبقى عنده مشكلة، هل يمكن لنا أن نعتقد بإمامة إمام وهو في عمر 5 سنين؟ هذه القضية غير مستساغة خصوصا عند العرب، طبعا العرب باعتبار أنهم نظام أبوي وهذا النظام الأبوي يفرض هذه القضية أنه الذي يتصدى لقيادة الأمة الذي يتصدى للولاية لابد أن يكون كبير في السن، طبعا النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يغير هذه النظرة حتى في زمن حياته، ولذلك النبي في آخر عمره ماذا فعل؟ جعل أسامة الذي لم يبلغ 18 سنة جعله الأمير على كل الصحابة على الرواد الأوائل في الإسلام، جعله الأمير على الخليفة الأول والثاني والثالث وعلى كل المسلمين ما خلا أمير المؤمنين عليه السلام، هذه هي عبارة عن رسالة أراد أن يوصلها رسول الله، أن الفكرة السائدة في المجتمع العربي أو في المجتمع الشرقي بشكل خاص أو بشكل عام هذه الفكرة تقديم الكبير على حساب الصغير بغض النظر عن المؤهلات والكفاءات، هذه الفكرة لا بد أن تتغير، لأن الله سبحانه وتعالى يريد أن يثبت هذا المعنى أن الإمام باختياري وأنا أعرف من أجعله إمام ممن لا أجعله إمام. الإمام الجواد عليه السلام كأول سابقة تحصل في الإسلام، كأول سابقة تحصل في سلسلة الأئمة 12 عليهم السلام، هو الذي وفر هذا التطبيق العملي، وفر التطبيق العملي أن الإمامة يمكن أن تكون غلام لم يبلغ الحلم لم يتجاوز عمره 8 سنين وهو الذي سوف يستطيع أن يقوم بكل أعباء الإمامة.
شيخنا هذه الحالة الإمامة المبكرة، يعني من خلال كلامكم بينتم هذه الأمور، ولكن إشارة إلى ربما هناك فتنة أو اختبار بأن تكون هذه الحالة على أرض الواقع والموالون والقواعد لابد لهم من أن يتبعوا.
قطعا أن, أن, أن قضية اختيار إمام بهذا العمر الصغير يشكل فتنة يشكل اختبار للناس، الله سبحانه وتعالى طبيعته أنه يفتتن الناس ويختبرهم ويمتحنهم، وإلا كيف يمكن أن يظهر الإنسان الصالح من الإنسان الطالح؟ الله يقدم الأدلة يقدم البراهين ثم بعد ذلك يختبر الناس، أفحسب الناس أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. هذه الفتنة لها عدة أشكال، فتنة تارة تكون من خلال الغنى من خلال الفقر من خلال العافية من خلال المرض، وأحيانا الفتنة تكون فتنة عقائدية
الله هذا الأشد والأكثر
طبعا، يعني أنت لما تجي إلى قضية بني إسرائيل وعجل السامري عجل السامري الذي عبده بنو إسرائيل، مولانا كان له خوار موسى عليه السلام قال له إلهي أنا أعلم أن الذي صنع العجل هو السامري، ولكن من أين أصبح لهذا العجل الجامد أصبح له صوت أصبح له خوار؟ قال أما العجل فقد صنعه السامري وأما الخوار مني، لما ظلوا أردت أن أزيدهم ضلالة.
نعم. شيخنا إذا أحببتم أن تجيبون على السؤال.
شو كان السؤال؟
السؤال من الأخ مهدي من كربلاء يقول بقول الله واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، يقول اليوم هذه الحبال كثيرة، ما بأي حبل نتمسك ونلتزم؟
ليس هناك حبل إلا حبل الله، ولكن نفس هذا الحبل من الله سبحانه وتعالى لا طريق له إلا من خلال أهل البيت عليهم السلام، ليست هناك إثنينية بين حبل الله وبين حبل أهل البيت، حبل الله هم أهل البيت، سبيل الله هم أهل البيت،
صراط الله
هم أهل البيت. يعني لاحظ الآية القرآنية وما نقموا منهم إلا أن أغناهم الله ورسوله وما نقموا منهم إلا أن أغناهم الله، هذا واحد، الله ورسوله، اثنين من فضله. يفترض بحسب قواعد اللغة العربية أن تقول الآية من فضلهما، صح ولا لا؟ لأن هم اثنين، الله ورسوله، بس الآية لم تقل من فضلهما، الآية قالت من فضله. الفضل واحد، هو الفضل الذي يأتيك من رسول الله، أو هو الفضل الذي يأتيك من الله، ولكن لا طريق له إلا من رسول الله. فضل واحد يأتي من الله لكن مرورا برسول الله، ولذلك الآية لم تقل من فضلهما وإنما قالت من فضله. فالحبل حبل واحد، هو حبل الله، لكن ما هو مصداقه في الدنيا؟ هم أهل البيت. سبيل الله هو واحد، ولكن سبيله في مصداقه الخارجي هم أهل البيت. صراط الله المستقيم، ما هو مصداقه؟ كما تقول روايات وعلي بن أبي طالب.
أحسنتم شيخنا، معكم سمعت شيخ. حقيقة اليوم بعض الأسئلة تحتاج إلى وقفات وإلى يعني بحوث متعددة. شيخنا الأخ رحيم من السماوة يقول بمسألة أنه بعض كثرة الرؤى، يعني هل تدل على أن هذا صاحب هذه الرؤية مع الإمام أم خارج عن
قصدك الرؤى الأحلام؟
رؤى الأحلام، نعم.
هل الرؤى والأحلام حجة؟ إن شاء الله إذا الله وفقنا سوف تكون لنا حلقة كاملة حول هذا الموضوع. هل أن الرؤى والأحلام حجة أو نافذة للوصول إلى الغيب أو لمعرفة الدين؟ أبدا لا. لا يوجد أي عالم من علمائنا يقول بأن الرؤى والأحلام تشكل نافذة أو حجة على الإنسان المؤمن. أكو رواية البعض يرويها ويقول بأن من رآني في المنام فقد رآني في اليقظة، فإن الشيطان لا يتمثل بي. هاي رواية مشهورة، طبعا هي ليس لها إلا طريق واحد، هي ليست من الروايات المتواترة بل ولا من الروايات المستفيضة، وإنما طريق واحد، وهذا الطريق الواحد أيضا هو ضعيف السند. يقول من رآني في المنام فقد رآني في اليقظة، فإن الشيطان لا يتمثل بي. حتى إذا قبلنا هذه الرواية، مو معنى هذه الرواية كل واحد يشوف شخص يجي في الرؤية ويقول أنا رسول الله يعني معناها إحنا نلتزم به. ليش؟ ما ممكن، لأنه يمكن أن الشيطان، إحنا ما شايفين وجه رسول الله الحقيقي، يمكن أن يأتي الشيطان بوجه آخر ويقول لك أنا رسول الله. يمكن للشيطان أن يأتي ويقول لك أنا الله. هسه احنا مو شفنا فرعون، فرعون كان يصعد على المنبر ويقول انا الله، شنو اللي يمنع اذن ابليس ان ياتيك في الرؤيا ويقول لك انا رسول الله؟ هذا هو فرعون في اليقظه يقول انا الله، فيمكن لابليس ان ياتي في المنام ويقول لك انا رسول الله. هاي القضيه الاولى. القضيه الثانيه، نعم لا يمكن للشيطان ان ياتي بالوجه الحقيقي لرسول الله الذي كان عليه، هذا لا يمكن للشيطان ان ياتي به، ولكن اي منا ومن منا راى شكل رسول الله الحقيقي حتى يقول بان هذا وجه رسول الله وهذا هاي القضيه. فالرؤى والأحلام لا يمكن أن تشكل عقيدة أو حجة لأي مدعى.
نعم أحسنتم شيخنا. الأخ أبو سعد من الديوانية بمسألة الدعاء، اللهم لا تخرج لي من بهالمعنى مؤتزرا كفني شاهرا سيفي، بهال هذه المضامين في الأدعية، يقول هل هذه يعني تعتبر أنه لها أثر في القرب إلى الإمام أو بهذا الجانب؟
طبعا أول إنسان لابد أن ينتظر خروج الإمام سلام الله عليه، لابد، إحنا واجب على الإنسان المؤمن المتبع لأهل البيت أن ينتظر الفرج الذي سوف يكون على يد الإمام سلام الله عليه، لكن أحيانا أن منية الإنسان تغترمه قبل ظهور الإمام. مع ذلك أهل البيت أعطونا طريق، هذا الطريق من خلال هذه الروايات، أنه الإنسان لا يقطع عمله بالإمام سلام الله عليه حتى إذا توفاه الله، لأن هناك طريق الرجعة، عقيدة الرجعة. نحن نعتقد أن في الرجعة سوف يرجع من محض الإيمان محضا ليواكب خروج الإمام ويكون من أنصار الإمام. فهذه كلها من باب القضايا التربوية، يربي الناس، يربي المؤمنين على نصرة الإمام، سواء كنا أحياء وعاصرنا خروج الإمام أو كنا أمواتا في عالم البرزخ. لأن الله سبحانه وتعالى لن يحرم المؤمنين سواء الأحياء منهم أو الأموات منهم من الهناء في عصر الإمام سلام الله عليه.
أحسنتم شيخنا. أيضا الأخ علي من السماوة شيخنا يسأل بمسألة العجب، كل العجب بين جمادي ورجب،
في هذه الرواية تتحدث عن قضية الرجعة.
نعم
هذه الرواية بالتحديد تتحدث عن قضية عودة الأموات إلى الدنيا. العجب كل العجب ما بين جمادي ورجب، هذه تتحدث عن فقط
بهذه حالة الأمطار وحالة يعني
هل يمكن الأمطار التي تجري حاليا؟ طبعا عندنا أنه قبل ظهور الإمام سنة غيداقة، وأن الأمطار في بعض الروايات تقول 24 مرة تهطل السماء بأمطارها، ولكن قضية المطر هذه قضية متكررة، لا يمكن أن نعتبرها من العلامات الواضحة جدا بالنسبة إلينا. هناك علامات هي أوضح وهي أدق منها. أما قضية أنه كلما وجدنا في موسم من المواسم تكثر فيه الأمطار نقول لعله الإمام سوى، هذه القضية لا يمكن.
بالتأكيد هناك مقومات ومعطيات أكثر من هذا. شيخنا أيضا الأخ محمود من النجف بسؤاله في مسألة أصل العدل، يقول يعني الأصول الخمسة ومنها العدل، حقيقة يعني يرد بعض الإشكال في مسألة العدل، يعني هل التشعب في هذا الأصل حقيقة يحتاج إلى حلقة وربما أكثر
من حلقات. شنو هو بالضبط إشكاله في قضية
يعني العدل؟ أنه يقول أحيانا يدخلني في حالة من الشك، يعني حسب قول الأخ المتفضل يقول يدخلني في حالة من الشك والارتياب مسألة العدل الإلهي.
طبعا هناك شبهات، هناك إشكالات ترد في كل القضايا الحق، حتى في الرياضيات هناك من يشكل. مع العلم الرياضيات قانون لا يقبل التشكيك، ولكن أيضا هناك من يشكل في ذلك، هناك من تأتيه الشبهات حتى في مسألة اجتماع النقيضين مستحيل. فإذا كانت القضية إلى هذه الدرجة من الطبيعي أن الإنسان ترد عليه أسئلة وإشكالات. المفروض نحن نعرف طبيعة هذا الإشكال في أي مسألة. قضية العدل الإلهي مسألة أو باب عريض طويل فيه آلاف المسائل، لكن أحيانا تحصل مو عملية شك وإنما عملية وسوسة. إذا صارت عملية وسوسة، الوسوسة الإنسان لا يؤاخذ بها. نحن علينا أن نعتقد بهذه العقيدة، أن الذي خلق السماوات والأرض بهذه التقانة، بهذه الدقة، بهذا النظام، لابد أن نعتقد بأنه حكيم. يعني أنا الآن لما أشتري كمبيوتر من السوق وجبت الكمبيوتر ووضعته في بيتي واشتغلت على هذا الكمبيوتر، سوف أعلم أن الذي صنع هذا الكمبيوتر إنسان عبقري من الدرجة الأولى. لا يمكن أن يصنع هذا الكمبيوتر إنسان جاهل، ولكن لما أخذت أعمل على الكمبيوتر وجدت بعض الأزرار فيه، بعض البرامج فيه لم أفهم الحكمة منها. هل يمكن أن أقول بأن صانع الكمبيوتر هذا جاهل وليس حكيم لأنه صنع بعض الأزرار التي لا أعرف ما هي وظيفتها، أو وضع بعض البرامج التي لا أعرف ما هي وظيفتها؟ أنا عندي جهاز من الأجهزة الذكية سامسونج آيفون و أستطيع أن أعمل عليه، وجدت فيه بعض البرامج أنا ما أعرف شنو معناها، شنو قيمتها. هل يمكن أن أتهم صانع هذا الجهاز اللي يعتبر من الأجهزة الذكية أن صانعه لا يفهم؟ بالتالي المشكلة ليست في صانع الجهاز، المشكلة فيه أنا لا أعرف هذه الحكمة، وجه الحكمة لا أعرفها، وإنما أعرف أن الذي صنع هذا الجهاز هو إنسان عبقري من الطراز الأول. أنا أنظر إلى السماء، أنظر إلى هذا الخلق، أنظر إلى هذه السماوات، إلى النجوم، إلى الكواكب.
الحقيقة الكلام في هذا الأمر مثل ما تفضلت أنه باب مفتوح وحقيقة يحتاج إلى الوقت. لكن السؤال الأخير من الأخ أحمد من بغداد حقيقة سؤال يستوقفنا ودائما يطرح يعني بهذه الإشكالية في هذا الوقت، ودائما ما يتداول في الأحاديث يعني خاصة بعد هذه الحالة من الانفتاح والعولمة، أن مولانا صاحب الزمان عجل الله فرجه الشريف أوصى بأن نأخذ من رواة الحديث،
من رواة الحديث صحيح،
وهم باتصال مع الإمام بهالمعنى هذا. يقول لماذا إذن تظهر أو تأتي الفتاوى ليست فتاوى قطعية؟
أنا سمعت بعض السؤال اللي طرحه أنه الإمام إذا أرجعنا إلى العلماء يفترض أن يكون هؤلاء العلماء هم رواة الحديث.
نعم
ورواة الأحاديث هؤلاء يختلفون، طبيعي يختلفون، حتى في زمن الإمام الصادق عليه السلام كانوا يختلفون.
يقول تأتي الفتوى
حتى في زمن الإمام الصادق، في أصحاب الإمام الصادق، أصحاب الإمام الرضا، أصحاب الإمام الجواد عليه السلام في المناطق البعيدة عن الإمام كانوا يختلفون فيما بينهم في الروايات التي تأتيهم من الإمام. نحن بيننا وبين الأئمة عليهم السلام مئات السنين، فمن الطبيعي أن تحصل حالة اختلاف. الاختلاف يمكن أن تأتي من الراوي. نحن لا نختلف في كلام الإمام، كل العلماء يعتقدون أن كلام الإمام مقدس، يختلفون في الذي ينقل كلام الإمام. المشكلة من هنا تأتي، هل أن هذا الراوي كان منضبطا حينما نقل هذه الرواية؟ هل أن هذا الراوي يمكن أن يكون ثقة في نفسه؟ هل هذا الراوي كان حافظا لهذه الرواية؟ هنا تصير عملية الاختلاف. العلماء طبعا سوف يجتهدون في هذه المسائل، والحالة طبيعية أن يجتهدوا، لا بد أن يجتهدوا في هذه المسائل.
هو لا يجتهد اعتباطا
لا لا طبعا
أدواته التي سهر الله في سبيل أن
حتى على مستوى من هذا حتى على مستوى القرآن الكريم. الآن أنت إذا أردت أن تعرف القرآن الكريم، حتى هو الأخ السائل الآن الآن إذا أراد أن يأخذ دينه كيف يأخذ دينه؟ يأتي إلى الروايات، بعض الروايات تجد أن فيها تعارض، بعض الروايات لعلك لا تفهم معناها. مثلا أنا لما أجد بعض الروايات تقول على سبيل المثال، أضرب لك مثال، يسأل الإمام سلام الله عليه، يقولون له يا ابن رسول الله أيجوز لي أن أتوضأ بالماء الحار؟ يقول لا. طبعا الانسان يجي يفتح كتاب مكارم الاخلاق لشيخ الطبرسي ويقرا هاي الروايه يقول اذا حرام بعد، لان الامام يقول حرام تتوضا بالمي الحار. زين احنا كل احنا قاعد نتوضا الان بمي سخان، شلون لا؟ الانسان العامي من يجي يقرا هذه الروايه مباشره يصور ان الامام يحرم التوضؤ بالماء الحار، لكن الانسان العالم لان عنده عقليه، هذه العقليه جعلته يطلع على كل الروايات، يقرا كل الروايات، يفهم ان كلمه لا، كلمه النهي، ليس دائما المقصود منها الحرمه. من خلال ذلك يمكن ان يفهم ان لعله هذه المقصود بها الكراهه وليست الحرمه. الانسان لابد ان يمتلك المقومات والمؤهلات لفهم كلمة الإمام الصادق. يقول كلمة أخيرة الإمام الصادق سلام الله عليه، يقول لا نعد الفقيه منكم فقيها حتى يفهم معارض كلامنا، فإن كلامنا لا ينصرف إلى 70 معنى. الإنسان العادي خو ما ممكن أن يفهم هذا.
جزاكم الله خير شيخنا الكريم، وأيضا شكرنا لك ووافر الاحترام. جزاكم الله خير شيخنا عمار البغدادي، حياكم الله.
الله يحييكم، الله يبارك فيكم، والله العزيز.
وأيضا الشكر الجزيل لكم مشاهدين الكرام، وبإذن الله نكون معكم في موعد قادم في البرنامج المباشر المهدي، بقية الله. حتى ذلك الحين أنتم في رعاية الله وحفظه.